الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن
لا عزة إلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. يعني في إطار هذا الجو والناس في حالة غير طبيعية والكلام الذي يحيط بنا في التحليلات والأمور الكثيرة التي سئم منها كثير من الناس وأصابهم القلق، إيه رأيكم إن أدعوكم وأدعو نفسي معكم إلى مائدة هادئة، إلى مائدة تملأها السكينة والطمأنينة والرحمة والهداية والرضا والأمل والتفاؤل، لأنها مائدة ربانية، مائدة الخالق، مائدة القرآن الكريم. أدعو نفسي وإياكم إلى أن نجلس سويا على هذه المائدة القرآنية، مائدة السكينة والرحمة والهداية والأمل والتفاؤل والصفاء ونقاء النفس والقلب والتسامح والتآلف والتواد والتحاب، من خلال سورة. هذه السورة يسميها علماء القرآن تسمية خاصة. أنا حاسس إن حصل شوء ورغبة عند الكثيرين، تعالوا بينا نروح المائدة ونبدأ الجلوس على هذه المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الإنسان بيحتاج أيها الأحباب حين يمل ويسأل من كثرة الكلام والوجود تحليلات البشرية واختلاط الحق بالكذب والباطل بأمور كثيرة إلى شيء نقي خالص، الصدق الخالص، النقاء الخالص، ذلكم هو القرآن. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السورة التي نجلس في رحابها سويا سورة الأدب والأخلاق، هكذا يسميها علماء التفسير وعلماء القرآن الكريم. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها اشتملت على جملة من الآداب، دوائر كده مفتوحة يلتقي بعضها مع بعض ويكمل بعضها بعضا. الدائرة الأساسية، المركز الذي تنطلق منه كل الآداب، الأدب مع الله. ثم الدائرة الثانية، الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع سنته. ثم الأدب بين المؤمنين، مجتمع المؤمنين له آداب، الله عز وجل يبين لنا الكيفية التي نمكن بها لهذه الأداب فيما بيننا حتى نسعد ولا نشقى، حتى يكون لنا الصعود والرقي ولا يكون لنا الانهيار والتفكك. ثم دائرة عامة تشمل كل الإنسانية، دائرة الإنسانية، الله عز وجل يبين لنا فيها لونا من الآداب تجمعنا مع كل البشر، مع كل الناس. سورة الأدب والأخلاق هي سورة الحجرات. سورة الحجرات افتتحها الله بقوله أيها الأحباب يا أيها الذين آمنوا، وورد من هذا النداء الإيماني 5 نداءات إيمانية في السورة، ونداء واحد نداء إنساني لكل الناس. ما معنى أن تفتتح السورة بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا؟ أيها الأحباب، معلوم لدى الناس جميعا أن كل نداء يأخذ شرفه وقدره وقيمته من قيمة المنادي. حين يناديك إنسان له قدر، له منزلة عالية، أنت تعتز بهذا النداء وإن استدعاك مثلا رئيس المنطقة التي تعمل بها دون أن يسألك أحد تقول سعادة الباشا النداني، هنا استدعيك عالم له قدره ووزنه في قامة العلماء الكبار في أي فرع من الفروع، تقول سعادة العالم فلان أنا رايح أقابله النهاردة، وما سألك أحد، لكنك تستشعر الفضل في هذا اللقاء تعتز به. إذن كل نداء يأخذ شرفه وقدره وقيمته من قيمة المنادي، والمنادي هنا هو الله رب العالمين، فهذا أشرف نداء أن يناديك ربك. في أعز من كده؟ ها؟ وحد ربك، لا إله إلا الله، يا أيها الذين آمنوا. صحابة سيدنا رسول الله نتعلم منهم الأدب، عايزين ننجح مع ربنا ننظر ونتأسى بمن سلكوا الطريق ونجحوا مع الله، نشوفهم نجحوا ازاي كيما ننجح مثلهم. كان صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم نداء، تنزل الوحي على قلب سيدنا رسول الله بنداء إيمان يا أيها الذين آمنوا، قالوا أنصتوا فإن ربنا ينادينا، فإما إلى خير يدعونا وإما عن شر ينهانا. أنصتوا، المؤمن ينصت إلى ربه ليستقبل أعز وأغلى وأقدس رسالة في هذا الوجود، رسالة التكريم والتعزيز والإنقاذ والنجاة الحقيقية لي ولك ولنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا، انظر إلى بداية الفلاح والنجاح والأدب، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الإنسان أحيانا أيها الأحباب يغالي من قيمة رأيه، من قيمة عقله، من قيمة تحليله، فيضعه في المقدمة على هدي الله سبحانه. فربنا يدعونا ويعظنا ويوصينا أن من أدب الإيمان الصادق أن الإنسان لا يقدم رأيه ولا عقله على هدي الله. لا، خالق ومخلوق، العقل حتى يقتضي من الحكمة أن نقدم الخالق على المخلوق، والمخلوق تبع للخالق. ليس هنالك دين كرم العقل مثلما كرم القرآن وكرم الإسلام العقل، ونزل القرآن هاديا للعقل. فالعقل فيه منطقتين عندنا، منطقة علوم الغيب ما وراء الطبيعة، هذه العقل يضل فيها لأن الأدوات غير متاحة، أدوات التفكير والمشاهدة والاستنتاج غير متوفرة له. ومن هنا كان الدين ليس صناعة عقلية، ليس صناعة بشرية، وإنما هو وحي يتبع من الله عز وجل. أما مسائل الكونيات والعلوم التجريبية فللعقل، القرآن فتح الآفاق بدون سقف أعلى للبحث والاكتشاف. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، إن في ذلك لآيات وما يعقلها إلا العالمون وما يتذكر إلا أولو الألباب. يعني الخطاب العقلي في القرآن فيه تكريم للعقل. إذن هنالك منطقتان، منطقة العلوم الغيبية والعقل فيها يتبع وحي الله عز وجل. يعني العقل ما يقدرش يقيم مثلا تجربة في المقابر ويعرف حال الأموات في الصيف وحالهم في الليل وحالهم في الشتاء وحالهم في النهار، لا يمكن، هذه خارج حدود التجربة. والوحي هو إنما هو سبيل العلم بذلك. أما الكونيات لك ما شئت فيها، ده الإنسان إذا أصابته الغفلة والكسل والخمول والتراجع ولم يعمل عقله يبقى جريمة التخلف العلمي جريمة يعدها الإسلام من أكبر المعاصي والجرائم عند المسلمين. هذا ضبط لهذه المسألة، الأدب فيها أن مسائل الغيب ينبغي أن نتبع فيها الوحي. ثم سريعا تنتقل الآيات إلى الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى آخر الآيات الأربعة الخاصة بالأدب مع سيدنا رسول الله. ماذا يبقى لنا الآن من هذه الآيات؟ الأدب مع السنة، الأدب مع السنة، لأن يعني وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن بعض الناس يقول احنا ناخذ بالقرآن وما لناش دعوه بالسنة. لا، نقول له القرآن هو الذي أمرنا أن نأخذ بالسنة حين قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاه ربه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة مبينة للقرآن، شارحة للقرآن، مفصلة للقرآن، إلى آخر هذا البيان. لكن أريد أن أصل سريعا إلى الأدب الثالث، الدائرة الثالثة، وهي تتحدث عن الأدب فيما بيننا، بيني وبينك وبين الناس المؤمنين والمسلمين في مجتمع الإيمان. يعني ليه خصوصية في هذه الآداب إزاي؟ أول شيء وأول ما حدثتنا عنه الآيات بهذا النداء الإيماني يا أيها الذين آمنوا، طب إيه المعنى أن يجدد النداء؟ ما هو قال قبل كده يا أيها الذين آمنوا في الأدب مع الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وجدد النداء مع الأدب مع سيدنا رسول الله يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما المعنى أن يجدد النداء مرة ثالثة هنا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ تجديد النداء، لو أنا قاعد أنا وإنت بنتكلم في موضوع بعدين أقول لك يا سيد أحمد، يا أستاذ علي، يا أستاذ سيد كذا، تجديد النداء لك إنما فيه تأكيد لأهمية الكلام الذي سأبدأه، فيه بيان لقيمة هذا الكلام وخصوصيته، فيه إعلاء من قيمته. فحين يجدد الله النداء ليلفت ويثير انتباه العقلاء والمؤمنين إلى أهمية هذا الكلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله أكبر. الإسلام يريد أن يكون بناء القرارات والأحكام عند الإنسان المسلم المؤمن يقوم على حقائق، لا يقوم على شائعات، لا يقوم على أضاليل، لا يقوم على أوهام، لا يقوم على ظنون، وإنما يقوم على حقائق. فإذا ما وصلك كلام، وكثيرا ما يشيع الأعداء والخصوم بين أهل الإيمان ويلقون بالشائعات لتخريب المجتمع، لتقسيم المجتمع، لزرع الفتنة في المجتمع، لتقسيم نفوس المجتمع، وخلق نوع من العداوة والبغضاء والشحناء بين أفراد المجتمع، فكيف نقضي عليها؟ القرآن يقول في تركيز شديد ووضوح فتبين. تبين، ليس كل ما يلقى إليك، لا تكن آلة تنشر كل ما يأتي إليك. تبين يا أخي، تبين، تبين من أهل الذكر، تبين من أهل الاختصاص، كف عن الكلام ونقل الكلام. فهذا هو الذي يوصينا به القرآن: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل تعلم أن الشائعات أخي الكريم من أخطر الأسلحة في القديم وفي الحديث؟ في غزوة أحد أبو سفيان ألقى بشائعة بين المسلمين حتى يودي بهم وحتى يستأصل الوجود الإسلامي، شائعة بأن محمدا قد مات. خلاص، إذا كان محمد مات صلى الله عليه وسلم، إذن الأتباع والدين والدعوة في مهدها لا مكان لها، وانتهت القضية، واستؤصل الدين والإسلام والمسلمون في هذه البدايات المبكرة في تكوين الدولة. لكن لم تنجح الشائعة بما في قلوب الناس من إيمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في القوم: أنا محمد لا كذب، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أحيط بهذه الشائعة فلم تؤثر في المسلمين. في الحياة المعاصرة يقولون في الحرب النفسية بواسطة الشائعات التي تلقى أثناء الحروب، وتلقى أثناء الحرب الباردة، الحرب الكلامية بين معسكر ومعسكر يريد أن يهدم هذا المعسكر، فهنالك جهات متخصصة لصناعة الشائعات، متخصصة في صناعة الشائعة التي تفرق، في صناعة، ويخرج مسؤول كبير في دولة مثلا كذا ويقول نحن نريد كذا، ويهول، يريد أن يثير الناس. يعني ساعة بداية الثورات يريدون أن يثيرون الناس فيبالغوا في الأرقام الخيالية التي من الأموال التي في الخارج، كون أموال خيالية جدا جدا جدا، ويخرج مسؤول من هناك ويقول عندنا كذا وعندنا كذا بأرقام خيالية، فيصار الناس وتزداد الأمور إثارة، ثم بعد ذلك يلقون بفتنة هنا وفتنة هناك، وهم يدخلون مثلا حربا يشيعون أنهم يدخلون من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ثم بعد ذلك تنقلب الأمور في العراق مثلا إلى تشتت وتقسيم، تنقلب الأمور في السودان إلى كيت وكيت وكيت، فلنحذر من الشائعات. يعني لا نكل هكذا بلهاء، كل ما يلقى إلينا نردده وننقله ويؤثر فينا. أبدا أبدا، ربنا يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أخي الكريم، بعد يعني هنأخذ أشياء على قدر الوقت من هذه السورة، تبع الشائعات وهذه التي تؤثر، وهنالك جيوش تنهار بسبب الشائعات، لأن الحرب النفسية إذا هزمت النفسية هزمت العسكرية وهزمت السياسة وهزم كل شيء. يعني الأمر فيه خطورة الذي ينبهنا إليه القرآن. شائعة أثرت ونجحوا في اختراق بعض طوائف المجتمع، بعض جماعات المجتمع، وحدث بعض الاختلاف، بعض النزاع. ماذا يقول الله لنا؟ كيف نداوي الجراح في بدايتها ونجمع الصف للأمة؟ يقول ربنا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. خلي بالك، يبقى فئة وفئة، طائفة وطائفة. القرآن بيقول أصلحوا بينهما، جمعوا الاثنين، قولوا لهم مصر عايزاكم انتوا الاثنين، مصر ما تستغناش عن أي حد فيكم، لا تستغنى عن الجيش ولا تستغنى عن أحبابنا وإخواننا السائرين أو إخواننا من الإخوان أو إلى آخر، مصر عايزاكم كلكم، فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان، وإن، انظر إلى عظمة الأسلوب القرآني، وإن الدالة على الشك، إن حدث ده، لأن الأساس أن لا يحدث هذا، الأصل أن أهل الإيمان في تواد وتعاطف وتراحم وتسامح إلى آخر ذلك، هذا هو الأصل. إن حدث التي تفيد الشك لقلة ونظرة الوقوع، مش ده الأصل، لا، الأصل المودة والمحبة والتعاطف والترامح والتراحم، ويعني هم يتشابكون ويتماسكون كالصف الواحد كالجسد الواحد. إن حصل ده، وإن طائفتان، والطائفة عدد قليل، يعني لا يتجاوز الألف، ليس كثيرا، مش كل الأمة، لا، فأصلحوا بينهما. فإن بغت جماعة ركبت رأسها فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ردوها للحق، ردوها الحق ربنا. فإن فاءت خلاص بقى نحكم عليها بالإعدام وعداوة، ونفضل بقى عداوة لا أبدا. انظر، يردنا القرآن إلى المودة والمحبة والتواد مرة ثانية، فيقول: فأصلحوا بينهما. لكن أخي الكريم هنا شيء لافت للانتباه، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. العطف يقتضي المغايرة، يعني تقول أكلت وشربت يبقى الأكل غير الشرب، دخل محمد وعلي، محمد غير علي، في الطول في العمر في المال في الصحة إلى آخره. العطف يقتضي المغايرة. يا رب العدل، لو فتحنا أي معجم أيها الأحبة، العدل قسط والقسط عدل، فلي يا رب أنت قلت وأنت الحكيم وكلام الحكيم كله حكمة، قلت بالعدل وأقسطه. هضرب لك مثل عشان تعرف الفرق بين العدل والقسط. القسط عدل لكن يزيد عنه بأنه فيه رعاية لإزالة آثار ما تم إفساده أثناء الخصومة أو أثناء العدوان. المثال الصادق للعدل والقسط ما حدث مع سيدنا داود نبي الله عليه السلام وسيدنا سليمان، لما نفشت سرحة الغنم التي كان يرعاها رجل في زرع رجل آخر، فأكلت الرجل غافل وبالليل ونزلت الزرع أكلت، فرفع الأمر للقضاء لسيدنا داود فحكم. قال له يا عمي بتاع الزرع، الزرع ده يساوي كام؟ قال له يساوي كذا. طب الغنم دي تساوي كام؟ تساوي كذا. فطلع تمن الغنم يساوي تمن الزرع، فقال له خد الغنم مكان زرعك، خلاص ده مكان ده، هذا عدل. فالرجل بكى صرخ، رأس المال تبدل ذهب. وهم خارجين إذ بسيدنا سليمان عليه السلام، قال له بتبكي ليه يا رجل؟ قال له حصل كيت وكيت وكيت. فاستأذن سيدنا سليمان سيدنا داود أن يعيد الحكم مرة ثانية، وهذه فكرة الاستئناف لتصحيح الحكم أو لحكم أرقى وأفضل وأقرب إلى العدالة. فأذن له سيدنا داود. انظر إلى القسط، ففهمناها سليمان عليه وعلى نبينا وعلى ساداتنا الأنبياء الصلاة والسلام من الله العزيز الرحيم. قال للراجل اللي زرعه التاكل، قال له خد الغنم دي لمدة سنة تستفيد بأوبارها وأصوافها وألبانها وموالدها النتاج بتاعتها، تاخد تنعم بده عوض عن الزرع اللي التاكل بتاعك. والراجل التاني قال له تاخد الأرض اللي تلفت دي تزرعها لنا، وبعد سنة هنستلمها منك فيها الزرع اللي كان فيها زي ما هو. وبعد عام يحصل تبادل بقى، وترجع كل يرجع رأس المال لصاحبه. صاحب الغنم بعد ما صلح الأرض واداها للراجل ترجع له غنمه، وصاحب الغنم ترجع له غنمه، وصاحب الأرض ترجع له أرضه. يبقى حافظنا على رأس المال. هو ده القسط، إنك تزيل ما حصل من إفساد من مظلمة من كذا وتراعي ذلك. ليه؟ حتى تدع القلوب ليس فيها شحناء. هذه عظمة القرآن الكريم، القصد الإصلاح، مش القصد ان احنا عايزين نبعد ده عن ده ابدا. نقول لاخواننا دلوقتي مصر عايزاكوا كلكم، مصر بتحبكوا كلكم، مصر بتناديكوا كلكم، اوطانكوا عايزاكوا كلكم، عايزاكوا كلكم. ده لابعد من كده، تركيبة المجتمع عندنا عايزه كله بما فيهم اقل الناس لارفع الناس لي هم دول كلهم مصر. فمصر تناديكم كلكم فأصلحوا بينهما. هذا هو مبدأ القرآن. مبدأ القرآن مش ننقسم وده يخون ده وده يشتم ده وده، لا أبدا. ولذلك انظر إن الله يحب المقسطين. انظر يردنا القرآن إلى رابطة فريدة، إنما المؤمنون إخوة. كلنا إخوة وكلنا إخوان بهذا المنطق الشامل العام. فأصلحوا بين أخويكم. دايما المؤمن الصادق يقرب بين إخوانه، يصلح بين إخوانه. ثم تبدأ الآيات بتجديد الإيمان، لأنها ستفتح منطقة جديدة من الوصايا التي تبني المجتمع والآداب فيما بين المسلمين حتى يكون هذا المجتمع من التماسك، بحيث يصعب اختراق هذا المجتمع أو تشويه هذا المجتمع أو تفريق هذا المجتمع أو تفكيك هذا المجتمع. انظر إلى الأمن النفسي. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. تبارك الله. أخي الكريم، أحيانا ناس مثلا نقول على علينا، احنا نبدأ بنفسنا، ناس تتعالى فكرها وتقول نحن الصفوة، نحن أهل العلم، فيبص للراجل ده يقول يعني دول ناس لا، دول يتبعون، دول لا علم لهم. وأحيانا ده بيحمل بعض الناس، لا أقول الكل، على السخرية، على التعالي، على التكبر. فربنا بيقول لا، ليس معنى أنك تتميز، مميزك الله المزية لا تقتضي أن تسخر أو أن تتعالى على الناس. تحترم رأيه، لا تتعالى عليه. لا يسخر قوم من قوم، القوم هم جماعة الرجال، ولذلك بعد ذلك قال ولا نساء من نساء، لأن القوم جماعة خاصة بالرجال. لا يسخر. أخي الكريم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة يبين لنا أن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، فعلام التعالي وفيما التفاخر. يمكن بعضنا بيتعالى مثلا بعلمه، ومن علماء السلف رحمهم الله من رأوا شابا مفوها أصابه الغرور، فجاء شيخ من شيوخ التربية وأراد أن ينصحه، فأرسل إليه طالبا من طلبة العلم وقال له سله، وصدقت النية في ذلك، وما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، حسن النوايا، الصفاء، النقاء، الإخلاص، حب الخير للإخوان. قال له سألوا عن 3 آيات، إيه هم الآيات دي؟ قال له قل له أيها الشيخ. قال نعم. قال له والله عندي 3 آيات عايز أسألك فيهم. قال سل عما بداك، هات الأولى. قال أسألك عن قول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال له هذه واضحة، بداية كلها جهل، هات الثانية. قال أسألك عن قول الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الواحد يكبر وينسى ويخرف. قال له هذه واضحة، نهاية كلها جهل. خلي بالك، بداية كلها جهل ونهاية كلها جهل. هات الثالثة. قال حكاية عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وهو من هو، هو الذي يعني علمه ربه وعلمه وآتاه علم المشاهد وعلم الغيب وعلم الملك وعلم الملكوت، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. العلم ده كله رباني وأفاض الله به على نبيه. أقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فانتبه الشاب وقال بين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل تبت إليك يا رب. بعض الناس يتعالى بماله ويبص للفقير كده، يعني ما عرفش يرتب حياته ويشتغل ده. بعض الناس يتعالى بذكائه وتخطيطه، يقول يعني أنا حبكتها ودبرتها وعملت وسويت. وأنا أسألك من وحي القرآن الكريم، من هدي القرآن الكريم، ذكاؤك هذا من من؟ ومالك نعمة من من؟ الله يقول لنا جميعا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما بكم من نعمة، منين بقى؟ حتى ذكائك منين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. النعم تستوجب الشكر. كان فيه عندنا ده موقف أنا شاهدته أيها الأحباب، عند أستاذ من الأساتذة الكبار، فجه قال أنا اللي بشتغل وأنا اللي بعمل وأنا اللي بعمل، تلميذ من التلامذة. فقال له ماذا قال له؟ قال احمد الله أن وفقك ومنع غيرك. وفاك انت تشتغل ويدر القير على ايديك احمد ربنا. النظرة تختلف، نظرة الايمان تختلف. مدخل الايمان يجعلك تفسر الامور بالتفسير الايماني. اذا ان كان الناس كلهم لادم وادم من تراب فعلام التعالي وفيما التفاخر، لكن ربنا هنا بيعلل تعليل يستوقفنا. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، ليه يا رب؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم. يمكن الذي تستقل قدره هذا هو الاعلى عند الله عز وجل، هو الافضل عند الله عز وجل. وحديث البخاري حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وبجواره صحابي، ومر رجل، وأهل التربية هنا نقول لهم انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنشوف وسائل إيضاح نعلاها على الحوائط، وسائل من التكنولوجيا ونحو ذلك. لا، سيدنا رسول الله كان يأخذ من المواقف الحياتية الحية وسائل إيضاح، مواقف الحياة منها هذا الموقف. النبي يجلس صلى الله عليه وسلم بجواره رجل، فمر رجل يظهر عليه آثار الغنى، آثار الطرف، آثار النعيم. فقال النبي للرجل الذي يجلس بجواره: ما تقول في هذا الرجل؟ إيه رأيك في الرجل ده؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف الناس، من أثرياء الناس، إن قال يسمع لقوله، يرغب الناس في مجالسته، الناس تحب تعزمه وتشرف به وتشرف بمعرفته. ها؟ وعزمنا فلان النهاردة، وأنا رايح أزور فلان النهاردة، وأنا كنت بكلم فلان كان بيكلمني في التليفون النهاردة، ولسه بعت لي رسالة. ها؟ يشرف الناس بمجالسته وبدعوته وبمصاهرته، مين ياخد بنته ومين يدي بنته لابنه إلى آخر ذلك. تبارك الله، صمت النبي صلى الله عليه وسلم. مر وقت يسير ومر رجل آخر يظهر عليه آثار الفقر، طبعا يعني ملابسه على قدها، الوجه على إلى آخر. فقال النبي للرجل نفسه الذي يجلس بجواره: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء الناس، إن قال لا يسمع لقوله. لو جه يتكلم بين الناس يقول له: اسكت يا رجل، أنت مين قالك أنت تتكلم؟ اقعد ساكت، ملوش قدر ولا قيمة بين الناس. إن قال لا يسمع لقوله ولا يرغب الناس في مجالسته. ده لو انت عامل دعوة وعزومة وجاي كده بملابسه المبهدلة وحالته ديت، اقول شوفوه كده، اصرفوه، ادي له اي حاجة وبعدودة، مش مقام دي يعني وليمة التباهي والتعالي، لا يدعى اليها الا اثرياء القوم واشراف الناس، ده جاي يعمل ايه هنا؟ لا يرغب الناس في مجالسته، ما فرحلوش دعوة والناس تشرف بيه، لا لا لا. الله، ما أصل تبقى انتكاسة للقيمة لما يبقى قيمة الناس يا أحباب تتاخد من البدلة اللي بيلبسها، مستواها، ومن مستوى السيارة اللي بيركبها. نحترم الناس على مستوى لبسهم ومستوى سيارتهم، مستوى شقتهم والمنطقة اللي بيسكنوا فيها، مستواهم المالي، مستوى مناصبهم. ده يجعل المجتمع ينتكس. لكن القيم اللي عليها التعالي، قيم العلم النافع، قيم التقوى، ان يبقى راجل صالح ينفع وطنه، ينفع امته، حتى لو كان كناس، حتى لو كان عامل بسيط، يبقى عامل شريف يقدر. ولو كان وزير وحرامي يبقى وزير فاسد. يعني خلي بالك الى هذه القيم التي يعليها القرآن الكريم، فنحترمه حتى العامل ده نحترمه. ويمكن أحفظ كلمة عن أستاذنا الدكتور بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية، يقول لي: أنا الراجل العامل ده اللي بيعمل لي القهوة ما يفرقش عن الوزير اللي بيجي يزورني إلا في إحسان ما يقوم به، لكن في المنطق الإنساني هم عندي سواء. لو الراجل ده بتعمل قهوة صادق، متقن لعمله، منتظم في مواعيده، فهو يأخذ درجة امتياز عندي. لو التاني غير صادق، غير منضبط، غير كذا، يأخذ 3/10 أو 0 عندي. هل انتبهت؟ القيمة القدر في العلم في الخلق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دي أسباب الرفعة، أسباب رفعة المجتمعات والأفراد والأمم. عادين يبقى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لذلك سيدنا رسول الله بعد ذلك قال لبقى الرجل الذي يجلس بجواره إن ملء الأرض من الرجل الذي مر آنفا، الرجل السار الغني. الغنى في ذاته ليس عيبا، لكن التعسف في استخدامه، سوء استخدام النعمة هو العيب. لا يعدل ألف منه، لا يعدل واحدا من هذا الرجل التقي. التقوى هي الميزة، والفقر ليس ميزة، الفقر إنما هو لون من الأمراض الاجتماعية التي عالجها الإسلام بالزكاة بالصدقة بالعمل بالمشاريع الصغيرة إلى آخره. لكن المدار هنا على التقوى والصلاح. هل رأيت لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم؟ ولأن القوم المقصود بهم جماعة الرجال ذكر النساء، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم، هذه والله بديعة من البدائع والروائع القرآنية. تلمزوا أي لا تعيبوا، اللمز العيب بأي صورة، بالإشارة بالكلام إلى آخره. ولا تلمزوا أنفسكم. السؤال كيف يعيب الإنسان نفسه؟ يعني انظر إلى القرآن، ولا تلمزوا أنفسكم، هل يعيب الإنسان نفسه؟ كيف؟ ابن عباس قالها لنا رضي الله عنهما، قال لما كان المؤمنون كنفس واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كلهم كنفس واحدة جسد واحد، في التواد في التحاب في التعاطف في التراحم. فمتى عاب الإنسان أخاه المؤمن فكأنما عاب نفسه. الله أكبر. أخوك اللي أنت بتشيع عنه شائعات أو تصف بأوصاف ليست حقيقة فيه أو تتهم بتهم هو بريء منها، أنت في الحقيقة بتعيب نفسك لو أنصفت. ده أخوك وأنت كلكم جسد واحد. الله، ده دي بس لو ننتهي عنها أديه تبقى المحبة والمودة تكون في المجتمع. نص المحاضر اللي فيه القضايا سنرتاح منها، تلتين المحاضر اللي في أقسام البلويس سنرتاح منها، 90% من العدوات اللي في المجتمع هنرتاح منها. الشر يجر الشر والخير يجر إلى خير. نسأل الله أن يهدينا جميعا. ولا تلمزوا أنفسكم، ما تعيبش في أخوك لأنك بتعيب في نفسك. ولا تنابزوا بالألقاب. في بعض الناس يستكتر يقول له واحد لقب حلو، مثلا واحد ربنا فتح عليه وكان زمان مثلا بيتبلغ بأن بيبيع مثلا خضروات، أو مش كان اللي بيبيع فتلي ده عندنا في الحتة زمان، أو كان بيشتغل مثلا عامل في المعمار علشان وهو طالب يجيب. وأنا منهم، أنا من هؤلاء، عشان يتبلغ ويجيب مصاريف العلم. فهو مش كان بيشتغل عامل ده ومش عارف ايه، يعني يستنكر فضل الله عليه ويذكره بأسوأ الألقاب التي يعرفها عنه، او هو يتبرع كده من عنده ويديله لقب وحش من عنده. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم وظلموا إخوانهم. ثم يجدد الله النداء، يا أيها الذين آمنوا. الله أكبر. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ما الظن أيها الأحبة؟ الظن تهمة لا دليل عليها ولا برهان لها. بعض الناس يحدث عنده شيء من التداخل واللبس في الفهم، إن في بداية الصورة قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيقول لي أنا ظنيت في حاجة أتبين أتثبت، أقول له لا، غير صواب. ليه؟ مش القرآن قال؟ خلي بالك في فرق بينهم. الظن تهمة لا دليل عليها، مفيش جسد للجريمة، مفيش حاجة اتقالت، مفيش شيء خالص، ده كده الشيطان حط لك كده شوية وسوسة وشوية تهم كده شيطانية وانت عايز تثبتهم، مفيش تهمة أساسا، مفيش جسم للجريمة أساسا. لكن في التثبت في شيء حصل، في نبأ جالك، في جسم للجريمة موجود قدامك، فانت تتحقق منه، في كلام وصل لك، لكن هنا لا كلام وصل لك ولا شيء حصل، ده مجرد تخيل ووهم عندك داخلي ألقى به الشيطان في قلبك أو في نفسك. فهنا أما يبقى فيه كده مفيش تبين بقى، أنت تجتنبه، والاجتناب غير الترك. يعني لما ربنا يقول مثلا ولا تقربوا الزنا، ويقول هنا اجتنبوا كثيرا من الظن، الاجتناب انك لا تأتي دواعي الشيء ده، انك دايما تحسن الظن، وانك دايما تذكر اخوانك بخير. ما تقربش الزنا وتجتنبه بمعنى ايه؟ انك ما لا تفعل الدواعي والاسباب المؤدية اليه، بلاش النظرة، بلاش النظرة، بلاش المصافحة، لان هنا أدوات الاستشعار والإحساس بتسجل وتؤثر في أن يكون فيه تعلق وفيه مودة وفيه، فحافظ ربنا أن التعلق والمودة وبدايات المحبة تبقى لزوجتك وتبقى لأولادك وتبقى لمحرمك، وسبحان من هذا شرعه وهذا هديه بكل هدوء، العلم بيقول كده. فربنا مش عايزك تكون في منطقة الضعف التي لا تملك نفسك فيها فتزل مع الشيطان، عايزك دايما في منطقة القوة وأنت تسيطر وتتحكم في نفسك. اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن تهمة لا دليل عليها ولا برهان لها، لكن القرآن قال كثيرا يبقى فيه قليل، إيه القليل ده يا أحباب؟ قال الظن بأهله بما يليق به، يعني الظن بأهل السوء بما يليق بهم، واحد معروف انه نص وقاطع طريق ويسكن قريب مني، اترك باب الشقة مفتوح لي حتى يسلب مالي واقول حسن الظن؟ لا، سوء الظن بمثل هذا انما هو من الحذر. يبقى اذن الظن الخير بأهل الخير، وظن السوء بأهل السوء بما يليق بهم للحذر منهم، وهو ده اللي ربنا قاله كثيرا من الظن. ما ظنش بأهل الخير سوء، واحذر ظن بأهل السوء بما يليق بهم حذرا منهم حتى تتقي شرهم، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. القرآن أيها الأحباب فيه تجسس وفيه تحسس، كلاهما التماس الأخبار في خفية وبحيلة، لكن التحسس يبقى التماس الأخبار في خير، زي سيدنا يعقوب ما قال لإخوة سيدنا يوسف عليهم السلام، على سيدنا يعقوب وأنبياء الله وسيدنا يوسف السلام، قال تحسسوا، تحسسوا من أمر يوسف وأخيه، تحسسوا، التمسوا الأخبار. التماس الأخبار في النفع في الخير ده تحسس، لكن التجسس التماس العيوب، مش الأخبار بقى للنفع في الخير، لا في الشر، العيوب عشان يفضح ده، عشان يسيء لده، عشان يعري ده. هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيخليك في مكان وحد جاء حتى شكالك، أنا بزعل من بعض الإخوان اللي لما مثلا حد يجي يشكلهم يقول جاءتني حالة وحصل كذا وقال كذا، ما تذكرش أرجوك حاجة، لأن اللي جالك بحالته وكشف لك عيبه وسوءته لأجل أن تستره، مش لأنك تفضحه أو تكشف سره، لا، يجب أن نكون أمناء على الناس، بل أكثر من ذلك، ولا تجسسوا، لا تلتمس وتبحث عن عيوب الناس. ويعجبني هذا الأثر من الحكم التي أتت إليها الفطرة الإنسانية التي تلتقي مع القرآن، يقول الحكيم: لا تلتمس للناس عيبا. ان تلتمس للناس عيبا، لو عايز تبص لي كده الوقت تقول انا اشوف محمد داود ده عيب ولا اتنين، لا ده انت مش هتلاقي عيب واحد ولا اتنين، انت هتلاقي عيوب. النقص يحيط بابن ادم. امال ايه؟ ان تلتمس للناس عيبا تجد عيوبا لكن الذي فيك اكثر. لكن لو دورت على نفسك وهتلاقي فيك اكتر، هتلاقي فيك اكتر. فربنا يجعل بنا الاصلاح، يهدينا ويهدي بنا، يصلحنا ويصلح بنا ويصلح لنا، يجعلنا ادوات خير ولا يجعلنا ادوات شر. الدنيا ستنتهي، الدنيا ليست كل شيء، المناصب ليست كل شيء، السلطان ليس كل شيء. والله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. المجتمع لو قاعد يدور على عيوب بعضه ويفضح بعضه ينتهي المجتمع. وفي الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي، أي لم يصل الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه. التتبع هنا للفضيحة وليس للستر وليس للعلاج وليس للإصلاح. فإن من تتبع، اسمع، فإن من تتبع عورة أخيه، نسأل الله أن يحفظنا وأن يسترنا وإياكم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. احذر، احذر ربك، احذر أيها المؤمن، لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. انظر إلى هذا الأمن الأخلاقي، الأمن النفسي والأمن الأخلاقي. أنت لست محفوظا في مالك وأمورك فقط، لا، ومن القتل والسرقة، لا، أنت محفوظ حتى في عيون الآخرين فلا ينظروا إليك نظرة سيئة، وأنت محفوظ في قلوب الناس فلا يظن بك شرا، وأنت محفوظ في النفوس من العدوان النفسي فلا يتعالوا عليك ونحو ذلك. هذا أمن فريد يحققه القرآن فيما بين المؤمنين. ولا يغتب بعضكم بعضا. واحد بيقول أنا ما كذبتش، أنا قلت اللي موجود، أنا ما كذبتش. أيوة صح، ما كذبتش، هي الغيبة ليست كذبا. يقول سيدنا رسول الله في تعريفها: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال واحد من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا لم أكذب، هو فيه هذا الداء وفيه هذا العيب، لكنه يسيء، أن تذكر عنه وأن تشيع عنه ذلك. يا أخي أستر أخاك حتى يسترك ربك، أستر أخاك. إنما أن تذكر عن أخيك ما يشينه بأي مقصد بأي هدف، هي دي الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره. أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا لم أكذب. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. في عندنا إفك، في عندنا بهتان، في عندنا غيبة، في عندنا نميمة. إيه رأيك نعرفهم ونكمل الآية بعد كده؟ النميمة نقل الكلام بين الناس على نية الإفساد بينهم. تاخد كلمة من هنا وتزود كلمة من هنا، تقول شوف صبعة الله، حتى كلمات الذكر. أنا يعني مثلا أقول لك موقف، واحد بيقول لواحد: شفت فلان؟ فبيطمن عليه: شفت صاحبنا فلان؟ فالتاني بقى خد ثوب الصلاح كده والتقوى وقال له: اسكت بقى يا شيخ، سبحان الله سبحان الله سبحان الله كلمة ذكر، لكن قيلت في هذا السياق على انه عايز يذم الراجل ده، ان 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 سبحان، اسكت بقى لحسن ده عمل مصيبه يعني، ادي معنى السياق، الكلام بسياقه، اسكت بقى سبحان الله سبحان الله، تخليهاش ارتكب ذنوب، ده هما الكلمتين دول اسات بيهم الى اخيك، يعني ده انت فتحت باب الوهم والتقدير بالمبالغه بالجرم اللي عمله الراجل ده اللي انت بتقول سبحان الله ما تخليهاش نشكر ذنوب، لا ابدا، قول الله أعلم، ربنا يطمن عليه، ربنا يرجعه بالسلامة، الكلام الجميل السعيد اللي يعبر عن الإيمان الصادق والنفس الصافية، النفس الصافية يخرج منها كلام صافي، القلب النقي يخرج كلام مهذب مؤمن نقي، تخرج سماحة، يخرج رضا، يخرج إيمان، يخرج كلام مغلف بالأنوار، ربنا يهدي بيه ويقرب بيه. أيوة، خليك في معية الكبير المتعال، في معية أنوار الهداية، في معية الصديقية والولاية. الله، أمال الكلام ده جاي لإيه؟ المقامات الإيمانية في القرآن دي لمين؟ ما هي ليا وليك 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 ولينا، مش لحد تاني. كيما نتحقق بهذه المقامات، يعني مقام الإحسان، مقام الصديقية، مقام الأبرار، عباد الرحمن، المنازل الإيمانية، بلاش يمكن حد مش مستريح لكلمة مقامات، المنازل الإيمانية دي لمين؟ ما هي ليا وليك، جاءت هذه الأوصاف الربانية، ها؟ خد اللي يعجبك يا سيدي، ها؟ لمين؟ ما هي جت عشان نتأسى بيها، كيما نعمل بأعمال هؤلاء فنفلح كما فلحوا وكاء نهتدي كما اهتدوا. انتبه أخي، هذه خيرات، خيرات عظيمة يسوقها لنا الكبير المتعال. ولا يغتب بعضكم بعضا، خلي بالك بقى لحسن، انت لو حطيت كلام كتير من كلامنا على الميزان يبقى النميمة قلناها نقل الكلام بين الناس على نية الإفساد بينهم، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ويكون الكلام ده هو يكرهه أن ينشر عنه رغم أنه صدق وحق أنت لم تنسه، يبقى دي الغيبة وأدي النميمة. بعدين فيه بعد كده فيه الإفك، عارف الإفك ده إحنا بنقع فيه كتير دون أن ندري. الإفك هو إيه؟ زي حادثة الإفك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو إيه اللي حصل؟ نقل الكلام الذي سمعته، يعني أنت لا تعلم هذه الحقيقة كما في الغيبة، لا، ولم تسمع جزءا من هذا الكلام كما في النميمة ونقلته أبدا، أنت لم تعلم ولم تسمع وإنما بلغك شيء فقط، أنت لا تعلم على الحقيقة لكن سمعت فقط، فتنقل ما سمعته. تعرف لما تنقل الكلام القاسم على نحو ما سمعته، شفت فلان، سمعت فلانة، شفت صاحبك حصل له ايه، شفت مش عارف ايه، اهو الكلام ده مجرد نقله على نحو ما سمعته واشاعة الكلام ونشره بين الناس، اهو ده افك والعياذ بالله، افك ان تنقل ما بلغك عن الناس من شرور وآسى، إفك. تب والبهتان، لن تعرفت ولا سمعت ولا أي مصدر عندك ولا قرأت، ها؟ لا سمعت ولا شفت ولا قرأت ولا أي شيء، أنت بقى نسكت مصيبة كده والعياذ بالله، نسكت فرية كده في دماغك، ها؟ شيطانية، ورحت إيه عاملها لفلان، ويتسميها شطارة، تسميها مهارة، تسميها أسلوب تقاضي، لا، هي في الحقيقة بهتان عند ربنا، توزن بهتان، والبهتان ده ذنبه عظيم. هل تعرف إن الغيبة من الكبائر؟ انتبه انتبه أخي المؤمن، نسأل الله أن يصلح أحوالنا، وربنا بيكرهنا منها، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لحوم البشر أشهى مأكولات العصر، دي مقالة كنت كتبتها على المجاز وليس على الحقيقة. يعني إن إن إحنا بناكل في لحم بعضينا وبتبقى في شهوة على اللسان ونحن نتناقل هذا الكلام. نيجي بقى للدائرة، لم يبقى من الوقت إلا 5 دقائق. نأتي إلى الدائرة الشاملة العامة في المشهد القرآني في سورة الأدب والأخلاق التي تشمل الناس كلهم. يا أيها الناس، هذا نداء مختلف عن النداءات الخمسة السابقة. نداءات الخمسة يا أيها الذين آمنوا، هنا يا أيها الناس، كل من على الكوكب الأرضي كله من البشر من الناس مخاطب به. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني التنوع، وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني التنوع والتعدد ده سنة كونية من عند ربنا. هي ربنا ما خلق أنثى وخلق ذكر وخلق شمس وقمر وجبال ونجوم وإيه إيه، التعدد ده سنة كونية. طيب التعدد والتنوع ده ليه؟ هل علشان تبقى فيه فكرة صراع الحضارات التي ينميها الغرب عشان يحارب الإسلام ويدمر المسلمين؟ لا. أمال ليه القرآن لا يحب الإقصاء ولا يحب فكرة صراع الحضارات ولا العداوة؟ أمال التنوع ده ليه؟ القرآن يقول لتعارفوا، والتعارف تعاون، والتعارف تآلف، والتعارف منافسة في الأفضل والأحسن والأكمل والأوجه. هل نظرت إلى هذا الهدي القرآني الكريم؟ فربنا جعلنا متنوعين لأجل أن يكون بيننا تنافس أن نقدم الأفضل والأكمل. ثم يبين الله الذي يجعل للإنسان المقدمة عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان الصادق، الإنسان المؤمن، الإنسان الحريص على إخوانه، على طعمة الحلال، الذي يقدم مصلحة العامة ومصلحة الوطن ومصلحة إخوانه على مصلحة نفسه، لأن ده هو خلق الإيثار. لما الإيمان يقل يبقى فيه خلق الأثرة. إيه الأثرة؟ أن يختص الإنسان نفسه وأن يقدم الإنسان نفسه في مصالح الدنيا ويحرم أصحاب المصالح دي منها، يبقى فيه أثرة. يعني إيه أثرة؟ يعني أنانية بأقوى صورها، في أنانية شديدة. لا، الإيمان يحول الأثرة والأنانية، يحولها إلى إيثار. الإيمان يحول الشر إلى خير. الإيمان بيحول الضلال إلى هداية. الإيمان يحول السخرية ولمز النفس والتنابز بالألقاب إلى حسن ظن وإلى إيمان صادق وإلى تواد وإلى محبة. أيها الأحباب، ما كنا بحاجة إلى أن يحب بعضنا بعضا كحاجتنا اليوم، وما كنا بحاجة لأن يسامح بعضنا بعضا كحاجتنا اليوم، ما كنا بحاجة لأن يصلح العقلاء والحكماء بين أبناء الوطن، فالوطن ينادينا جميعا كحاجتنا اليوم. وجاءت سورة الأدب والأخلاق على هذا النحو الكريم بهذه الدلالات الهادية في الأدب مع الله سبحانه، والأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب فيما بين المؤمنين بعضهم وبعض، والأدب أيضا مع الإنسانية كلها. المؤمن إنسان كوني، إنسان متميز خيره للدنيا كلها. بهذه الحقائق إذا تحققنا بها إن شاء الله نحن إلى خير، وأوطاننا إلى خير. اللهم احفظ أوطاننا وأهلينا وأنفسنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعلنا منك في عياذ منيع وحرز حصين من جميع خلقك ومن كل مكروه وسوء، حتى تبلغنا آجالنا ونحن في عفو وعافية وستر منك يا أرحم الراحمين، وأهلينا وأوطاننا وسائر بلاد المسلمين. أحبتي، سعدت معكم بهذه المائدة القرآنية المباركة، وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن.
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان،
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان،
والدين الخالص منهجنا،
فاتبع أجوبة الإيمان. هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة